بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هذا هو الدرس 50 من كتاب مختصر من هذه القاصدين، فرع التزكية في مدرسة الربانية. هنا مدرسة الربانية، وفي فرع التزكية شرح مختصر من هذه القاصدين، وهذا هو الدرس 50. وقفنا في الباب العاشر في الكتاب العاشر، كتاب آداب الكسب والمعايش، كتاب آداب الكسب والمعايش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك. يقول الشيخ عليه رحمة الله: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب، تارة للمعاش وتارة للمعاد. ونحن نورد آداب التجارات والصناعات وضرورة الاكتساب وأسبابها ونشرحها. جميلة هذه الجملة، أن الله جل جلاله جعل الدنيا دار تسبب واكتساب للمعاش وللمعاد. هذه الدنيا دار للأخذ بالأسباب من رحمة الله جل جلاله ولطفه بخلقه، أن ربط الأسباب بمسبباتها وخلق العقل على مقتضى ذلك ليتعرف على الحق بسببه. كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. هذا التتبع العقلي، إن السبب يوجد مسبب يبين أثره. البعرة اللي هي براز البعير اللي هي بنقول عليها الفشلة، البعرة تدل على البعير. يعني شفنا بعرة اللي هو براز بعير في الأرض، يبقى ده دليل ايه؟ في بعير مشي من هنا. أثر السير في خف أو في رجل إنسان، يبقى في حد مشي من هنا. دي أسباب. فلذلك إذا شفنا مولود اتولد جديد، المولود ده جاي منين؟ لازم له أب ولازم له أم وهكذا. فلذلك احنا قلنا ايه؟ أن التعلق بالأسباب طعن في الإيمان، وترك الأسباب طعن في الشريعة، لأن الشارع يأمر بالأخذ بالأسباب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. سبحان الله العظيم. أريد جملة عجيبة لابن القيم امبارح، بيقول ايه؟ بيقول ان الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يتعلق قلبه بالأسباب. قال سبحانه: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال لك خذ بالأسباب، خذ بالأسباب، خذ بيه، إيه المشكلة؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وبعدين قال لك إن في الأسباب وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالأسباب مش هي اللي عملت. وكثيرا ما نستدل في هذا الموضع به، وخصوصا في قضية الرزق، بقصة السيدة هاجر عليه السلام لما قالت ايه؟ جرت على الصفا وجرت على المروة تبحث عن الماء، وفي النهاية وجدت الماء على الصفا ولا على المروة؟ هي جريت من الصفا للمروة، ومن المروة للصفا بتدور على مي، لقت المي على الصفا ولا على المروة؟ ولا بينهم؟ ولا بينهم، تحت رجلين اسماعيل. يبقى لو كانت فضلت قاعدة كانت لقت المية فين؟ تحت رجليها، ما كانتش مشت. قالك لا، لازم السعي. وهزي إليك بجذع النخل. هي واحدة لسه والدة تهز نخلة ايه، لكن برضو ده من باب الاخذ. عشان كده بقول لك الطعن في الاسباب طعن في الشرع، والتعلق بالاسباب شرك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار الاخذ بالاسباب للدنيا وللاخر، للدنيا وللاخر. فصل في فضل الكسب والحث عليه. قال تعالى: واجعلنا النهار معاشا، فذكره في معرض الامتنان. خلي بالك من حته معرض الامتنان دي، ربنا سبحانه وتعالى بيمتن عليه انه جعل لك النهار معاش. والايه دي مهمه جدا دايما نستدل بيها: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالنهار بتاع الشغل، اللي عايز يشتغل يشتغل من بعد الفجر لحد قبل المغرب، ده النهار معاشا. اللي الناس اللي بتشتغل بالليل هي ديك اللي عكست السنه الربانيه، ومع انعكاس السنه ربنا عكس لهم حياتهم، فانعكست الفطره. الناس اللي قلبوا الليل نهار والنهار ليل، يسهر طول الليل وينام طول النهار، هذا يعكس حياته فتنعكس عليه مراداته واعماله. الشغل اللي عايز يشتغل من بعد الفجر. وانا والله شخصيا، وده يوم من الايام، النهارده اهو، النهارده ده مثلا، ان انا نزلت اشتغلت من بعد الفجر، بركه عجيبه جدا. الشغل من بعد الوقت اللي بعد الفجر ده فيه بركه عجيبة، تنجز فيه ما لا تنجزه في أيام، لأن بعد صلاة الفجر ده وقت إيه؟ توزيع الأرزاق. ميكائيل يوزع الأرزاق إمتى؟ كل يوم بعد صلاة الفجر يوزع الأرزاق وانت نايم، شيء عجيب. فلذلك اللي عايز يشتغل فعلا يشتغل من بعد الفجر لحد قبل المغرب. قول لي بس الدنيا مش كده، البلد دي ما ينفعش فيها كده. لا ينفع. عندك الدكتور احمد الحطيبه طبيب اسنان في اسكندريه بيفتح عيادته امتى؟ بعد الفجر. وفي زباين بيروحوا قاعدين على السلم، ملو العياده والسلم. واللي عايز يروح قدام مسجد نور الاسلام في باكوس بعد صلاه الفجر، طبيب اسنان، تخيل انت؟ في حد بيعمل كده؟ بعض اخواننا عندهم مصانع شغل كده من بعد الفجر لحد الساعه 3، 8 ساعات من بعد الفجر، من بعد الفجر وخلاص، يعني بعد الشروق بثلث ساعه يبدا الشغل. فالشاهد ان هذا الوقت وقت البركه. لذلك ده دين، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، لانها جاءت في سياق الامتنان، جاءت في سياق الامتنان. وقال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فجعلها نعمة وطالبنا بالشكر عليها. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب الحلال جهاد، وإن الله لا يحب العبد المحترف. الحديثان ضعيفان، الأول منكر والثاني ضعيف جدا. وفي أفراد البخاري، حديث في البخاري بقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الحديث في البخاري. ومثله في مسلم أن زكريا عليه السلام كان نجارا. الأنبياء كانوا بيأكلوا من عمل إيدهم. ولذلك القضية الخطيرة هنا يا شباب، ان بعض الناس ساعة ما يلتزم خلاص عايز يبطل شغل، عايز يبطل شغل وعايز حد يكفله، وعايز يتفرغ لطلب العلم، وعايز يتفرغ للدعوة الى الله، مش عايز يشتغل. وهذه آفة، هذه آفة تطرف. والتطرف في الجانب الآخر الذي يقول لك صناعة الحياة، فهم طرفان وأهل السنة في الوسط. واحد بيقول لك دنيا خالص والتاني بيقول لك ماليش علاقة بالدنيا خالص. لا، نحن نروض الدنيا للآخرة ونستعمل الدنيا للآخرة ونضبط الدنيا للآخرة ونستعين بالدنيا على الآخرة لابد. فلا نترك الدنيا. النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بعثت وانا ارعى على قراريط لاهل مكة. يبقى كان بيرعى الغنم لحد ما بعث، بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم لحد ما بعث، وكان الصحابة كلهم بيشتغلوا، مفيش حد قاعد. ولذلك القصة اللي كنا بنذكرها، العابد اللي شاف غراب أعمى وغراب تاني بيوكله، فراح ترك التكسب وقعد في الغار يدور على يوكله، فقال له العالم ولما رضيت أن تكون الأعمى؟ ليه ترضى أن حد يصرف عليك؟ أنت ما تصرفش على الناس ليه؟ لما رضيت أن تكون الأعمى؟ فالشاهد أنك ينبغي، وخايف أقول يجب، سبحان الله العظيم، الحديث صحيح، تخاف ليه؟ طلب الحلال فريضة على كل مسلم، طلب الحلال، الحديث صحيح جامع، طلب الحلال فريضة على كل مسلم. فالشباب النهاردة اللي ساعة ما يلتزم ويدخل سكة الدين يبدأ يترك وعايز يعال ويصبح عالة، هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. ما أكل أحد طعاما، الحديث اللي مر معنا، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان آدم حراسا ونوح نجارا وإدريس خياطا وإبراهيم ولوط زراعين وصالح تاجرا وداود زرادا وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاه. اشتغل يبقى لك حرفة، تكسب، وهي دي قضية حرفة اللي مبقتش موجودة في زماننا. لازم يبقى في ايدك صنعة بتعرف تعمل ايه. اشتغل، امتهن مهنة، خليك نجار، خليك حداد، خليك بتاع صيانة كمبيوتر على وزن الزمن ده يعني، خليك ميكانيكي، خليك مزارع، روح اشتري ارض، خد ارض في الصحراء واستصلح وازرع، اشتغل اشتغل، بشرط الا تضيع دينك. فإذا تعرض دينك للخطر وضعت الدنيا تحت قدميك. كان لسه بيذكرنا عمنا الشيخ محمد حياتي بأن أحيانا بعض الناس أسهل شيء يفرط فيه دينه، دي مشكلة، أن أنت أول حاجة تخطر ببالك أنك تتركها إيه؟ الدين. دي مشكلة، دي مش مشكلة، دي مصيبة. المفروض الإنسان ساعة البلاء يفكر انه يتخلى عن كل حاجة الا دين. ولذلك لما ينزل لكم ان شاء الله الجزء بتاع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هتلاقي فيه النقطة دي مهمة جدا، وهي نقطة الهجرة، ان الرسول يؤمر الصحابة انهم يهاجروا للحبشة. النهاردة لو قلنا تخيل انت بقى، لو قلنا له روح الحبشة، رغم ان الوقت التليفون موجود، ورغم ان الطيارة 3 4 5 6 ساعات هيبقى هناك او اقل او اكتر، انا معرفش تحديدا، انه يقدر يتكلم على الانترنت بالصوت والصورة ويشوف اهله ويشوفوه. اما في زمن النبي اللي كان يروح الحبشة يعني ايه؟ يعني خلاص راح المجهول. وكان الأحباش بالنسبة للعرب وقريش بيقولك الأحباش دول ايه؟ العبيد السود، كأن رأس أحدهم زبيبة، يقولوا كده فما كانوش بيعبروهم. فلما يروح له بقى بلده ويزل. لكن اتعلمنا من الهجرة لماذا. وخلي بالك اللي يفهمك بعد البحث بقى في السيرة، اللي يفهمك ان كانت الهجرة فرار من الاذى والاستضعاف يبقى بيضحك عليك. ليه؟ لان لما لقينا 83 هجروا للحبشة، تعدهم تلاقي 70 من اهل القبائل المرموقة و13 فقط من اهل القبائل المغموصة، اما العبيد والموالي لم يهاجر منهم احد، وهم دول اللي كانوا مستضعفين مؤذين. يبقى ما كانتش الهجرة فرار من الايه؟ من الاذى، وانما الهجرة ليه؟ كانت لبحث عن ارض جديدة للدعوة، كانت لنشر الدين والدعوة اليه، كانت للتعويد والتربية على انه يضحى بالوطن من اجل الدين، ولا يضحى بالدين من اجل شيء ولا الوطن. يبقى يضحى بالمال، ويضحى بالولد، ويضحى بالزوجة، ويضحى بالصحة، ويضحى بالروح من اجل الدين، ولا يضحى بالدين من اجل شيء. النهاردة اللي بيضحي بلحيته عشان فلوس بيضحي بدينه، عشان دنيا بيضحي بدينه. تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولما ضحى بدينه كان هذا دليلا على ان اهون شيء عنده دينه. بنقول كده دايما في الباخرة، لما تتعرض للغرق وتعلو الأمواج يبدأوا يتخلصوا من أهون الأشياء. ارموا الشنط، بعد ما رموا الشنط ارموا الناس كبار السن، بيعملوا كده في وسط البحر، فبيتخلصوا من أهون الأشياء. فأنت برضو لما تتعرض للخطر بتضحي بإيه؟ اللي انت ضحيت بيه ده دليل على ان ده اهون الاشياء عندك. نرجع تاني. اما الاثار فروي عن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني استعن بالكسب الحلال، فانه ما افتقر احد قط الا اصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ففلوسكم بها قوام حياتكم. الجنيه له قيمة، سلاحك، وخصوصا لما يبقى من حلال. فلذلك تكسب واحتفظ بكسبك، بالكسب الحلال. يا بني استعن بالكسب الحلال فإنه ما افتقر أحد قط. عشان كده كان الرسول ما تصلي عليه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. فكان يستعيذ من الفقر. وإحنا قلنا الفقر فقران، في فقر أبيض وفقر أسود. الفقر الأسود الذي يحصل معه التشوف لما في أيدي الناس، والتطلع لما في أيدي الناس، والحسد للناس، والحقد على الناس، ده فقر اسمه فقر أسود. الفقر الأبيض الذي يصاحبه الرضا والقناعة، إنه يبقى راضي باللي هو فيه وقنوع، وهذا نادرا ما تجده. فاستعن بالكسب الحلال لأن من افتقر أصابته رقة في دينه، هم العيش. النهاردة لسه واحد النهاردة في صلاة الظهر بيقول لي أنا مش عارف أصلي ليه، يقول لي دخول مدارس ورمضان وعيد أجيب منين؟ قلت له يا عم يمكن تموت دلوقتي وتريحنا، هو رمضان جه لسه ولا دخول مدارس؟ انت حامل هم دخول مدارس من دلوقتي ليه؟ ورمضان وعيد، وبعدين دخول مدارس ورمضان وعيد انت هتعمل ايه يعني؟ ما تسيب ربك يدبر. شو بيفكر قبلها بشهرين ان دخول مدارس ورمضان وعيد؟ هي دي رقة في دين. لذلك والله شخص اخر سبحان الملك قاعد يحسبها النهاردة، فقلت له طب ما تحط ربنا في الموضوع، فين ربنا؟ قال فعلا سبحان الله، ازاي كنت ناسي. رقة في الفقر كده، الحاجة كده، يعني ما واحد عنده 8 عيال وداخلين كلهم مدارس وعايزين كلهم كسوة ومصاريف المدرسة وكتب كراسات وإقلام، ومفيش هو بحساباته الشخصية الجاي على قد الرايح، مفيش حاجة مركونة، هو الفلوس اللي بتيجي بتتصرف، فيرق دينه، يسوء ظنه بربه، ينسى الله، يكثر من الشكوى، يضطر إلى السؤال وطلب المساعدة. كل هذا يعتبر ايه؟ رقة في دينه، هم المعاش. فرقة في دينه وضعف في عقله، تلاقيه ما بيعرفش يرتبها صح، وذهاب مروءته، زي ما قلنا مضطر يمد ايده، ممكن يسرق، ممكن يتحيل. واعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. قيل لاحمد بن حنبل، ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، وقال لا أعمل شيئا يأتيني رزقي؟ فقال أحمد هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ حديث صحيح. وقال حين ذكر الطير تغدو خماصا، أصل بعض الناس يرى الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ويسكت خلاص، ربنا يرزقنا زي ما يرزق العصافير. العصافير شغالة في الحكومة، العصافير تبع اي شركة، ونسي كلمة ايه؟ تغدو. ما هي العصافير نايمة في العش مستنية؟ العصافير بتغدو، تغدو يعني بتخرج الفجر، تغدو خماصا وتروح بطانا، شغالة من الصبح لحد المغرب، تروح الرواح. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم والقدوة بهم. وقال أبو سليمان الداراني ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. الله أكبر، ده كلام جميل جدا. هات الرغيفين وبعد كده اعبد ربنا، اكسب ال20 جنيه اللي بتسكت بيهم، تسد بيهم بق مراتك عشان ما تطولش لسانها عليك، وبعد كده اقف صلي واطلب العلم واحفظ واشتغل في الدعوة واعمل اللي انت عايزه، لكن سد الافواه المفتوحة التي ان لم تأكل تكلمت. قال ابو الدرداء زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمع فاخترت العبادة. فان قيل قال أبو الدرداء زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمع فاخترت العبادة، فالجواب أن لا نقول إن التجارة لا تراد لذاتها، احنا بقول التجارة تراد للاستغناء عن الناس وإغناء العائلة وإفاضة الفضل على الإخوان، أما إن كان المقصود نفس المال، إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر ونحو ذلك فهذا مذموم، وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأمور أربعة. الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين. لازم أربع حاجات: الصحة يبقى العقد صحيح، والعدل بالعدل، والإحسان والشفقة على الدين. هنشرح الأربعة دولك في المرة الجاية. نكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.